أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. بعد البحث التفصيلي عن كفاية التقليد في العقائد في الجملة، والذي دخلنا فيه كالمقدمة، ولكن المقدمة مهمة جدا، ندخل الآن بحول الله وقوته في ذي المقدمة، وهو البحث عن حجية خبر الواحد في العقائد. وهذا البحث من حيث الأساس يطرح في إطار البحث عن حجية خبر الواحد، وأنه هل هناك تفصيل في حجية خبر الواحد نظرا إلى المخبر عنه، أي بلحاظ ما يثبت بخبر الواحد، يعني مفاد خبر الواحد، مؤدى خبر الواحد. ومثلا لو كان ما يخبر عنه بخبر الواحد هو من غير فقه الشريعة وغير الأحكام الشرعية، كالموضوعات بتقسيمها إلى الأمور المهمة والخطيرة والأمور اليسيرة مثلا، هل خبر الواحد في هذا المجال أيضا حجة أم لا؟ أو هل يمكن القول بحجية خبر الواحد في العلوم والمعارف المختلفة غير فقه الشريعة، كالعقائد والأخلاق والتفسير والتاريخ والطب وغير ذلك أم لا؟ طبعا هناك فاصل بين ما نقرأه في الكتب الأصولية وعند الأعلام في بحوث الخارج، وبينما نراه عند كثير من المعممين في محاضراتهم، في خطاباتهم، في تعاملهم مع الناس في الدروس. كثير من الأعلام يقولون بأن خبر الواحد ليس بحجة في هذه المجالات، فقط في مجال فقه الشريعة والأحكام الشرعية، ولكن والذي نراه عملاً في الخارج في يعني الخطابات والمحاضرات في لسان المعممين والحوزويين، وعليكم السلام والرحمة، لا يستفيدون من خبر الواحد في كل مجال، في كل مجال يستفيدون، يعني فاصل، يعني هذا الشخص، هذا الرجل نسميه برجل الدين، هذا بطبعه وطبيعته يرى حجية خبر الواحد في كل المجالات، ولكن هو حينما يحضر في بحث الخارج للعلماء طبعا يقبل بأنه بلي مو حجة، يعني هناك ازدواجية، يعني كذا بطبعه يرى الحجية، ولكن ما يقرأه وما يراه في الدروس عدم الحجية. في الدورة السابقة من أبحاثنا الأصولية تكلمنا عن هذه الموارد، وفي هذه الدورة نكتفي بالبحث عن حجية خبر الواحد في العقائد فقط، أولا كنموذج وثانيا لأهميته. هذا النموذج لو نقبل به، طبعا في غير العقائد أيضا يمكننا الاستفادة من خبر الواحد ونقول بحجيته، وثانيا لأهميته، يعني أهم شيء عندنا العقائد الإسلامية، العقائد أهم شيء، أهم شيء، حتى أهم من الأحكام، من الأخلاق، من كل شيء، أهم شيء العقائد. هناك إشكالات طرحت بالنسبة إلى حجية خبر الواحد في العقائد، بإجابتها والرد عليها يمكننا القول بحجية خبر الواحد في العقائد من دون ترديد. وأهم الإشكالات كالتالي: الأول، الإشكال الأول، يقولون خبر الواحد يفيد الظن، مع أن ما نحتاج إليه في العقائد هو العلم والمعرفة اليقينية، ما نحتاج إليه في العقائد في مجال الاعتقاديات هو العلم والمعرفة اليقينية، وما يوصلنا إليه خبر الواحد هو الظن، خبر الواحد الظنيون. فخبر الواحد لا يفيدنا، لا يفيد، لا يجدي في بحث العقائد. هذا هو الإشكال الأول. أما الإشكال الثاني، معنى الحج، يقولون هكذا، يقولون معنى الحجية هو المنجزية والمعذرية، وهما لا تجيئان فيما يرتبط، لا يجيئان إلا فيما يرتبط بفعل المكلفين، ولا معنى للمنجزية والمعذرية في غير الأفعال من العقائد وغير العقائد، فقط المنجزية والمعذرية تطرحان في مجال العمل والفعل، خارج هذا المجال أصلا لا معنى للمنجزية والمعذرية والحجية بمعنى المنجزية والمعذرية. كيف تقولون خبر الواحد في مجال العقائد حجة؟ أصلا لا معنى لهذا الكلام. الإشكال الثالث، العقائد يقولون هكذا، يقولون العقائد مجال العقل والاستدلال العقلي والمنهج التعقلي، مناهج علمية مختلفة عندنا، منهج تجريبي، منهج تعقلي، منهج غير ذلك، ومنها منهج تعقلي في الفلسفة مثلا، عندنا منهج تعقلي مثلا، والاستفادة من النقل في مجال العقائد يوجب الدور، يعني أنتم بالنقل تثبتون ماذا؟ تثبتون حجية صاحب القول، يعني بالقول تثبتون حجية صاحب القول، هذا يلزم منه الدور. فمن حيث منهجية البحث يمتنع أن يستفاد من خبر الواحد في الأمور العقدية. طبعا جواب هذه الإشكالات أو معظم الإجابات، يعني بالنسبة إلى هذه الإشكالات، صار واضحا عندنا حينما كنا نتكلم عن المقدمة، يعني عن بلي كفاية التقليد في العقائد. وهنا طبعا نسير أسرع إن شاء الله تعالى، وكثير من الموارد تكلمنا عنها سابقا، ولكن هنا أيضا نجيب بصورة إن شاء الله مختصرة. أما الجواب على الإشكال الأول فمتوقف على البحث عن أمرين أو الإجابة على سؤالين. الأمر الأول أو السؤال الأول، هل نحن بحاجة إلى العلم واليقين في ساحة العقائد؟ حقيقة نحن نحتاج إلى العلم واليقين أم لا؟ هذا هو الأمر الأول أو السؤال الأول. الأمر الثاني، وعليكم السلام والرحمة، أو السؤال الثاني، لو كان هكذا، يعني نحن نحتاج إلى العلم واليقين في ساحة العقائد حقيقة، فما معنى العلم واليقين المطلوب في العقائد؟ هذا هو السؤال الثاني. أما السؤال الثالث أو الأمر الثالث، هل خبر الواحد مفيد للعلم واليقين المطلوب في العقائد أم لا؟ ثلاثة أمور أو الأسئلة عندنا. الأول، يعني ترتيب منطقي أكو يا الأسئلة، الأول هل نحتاج في العقائد إلى العلم واليقين؟ الثاني، لو كان هكذا، ما معنى العلم واليقين الذي نحتاج إليه في العقائد؟ والثالث، هل خبر الواحد هل خبر الواحدة يفيد ذاك العلم واليقين الذي نحن نحتاج إليه في العقائد أم لا؟ أما بالنسبة إلى الأمر الأول أو السؤال الأول، وأنه هل نحن بحاجة إلى العلم والمعرفة اليقينية في ساحة العقائد أم لا، يجاب عادة بالإيجاب، ويقال إن العقائد مجال العلم واليقين ولا مجال للظنون وما شابهها في العقائد، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا. قال الأخند الخراساني في كفاية الأصول في نهاية المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا، يقول: خاتمة يذكر فيها أمران استطرادا. الأول، الأمر الأول الذي يشير إليه هو الظن في الأصول الاعتقادية. يقول: هل الظن كما يتبع عند الانسداد عقلا في الفروع العملية المطلوب فيها أولا العمل بالجوارح يتبع في الأصول الاعتقادية المطلوب فيها عمل الجوانح من الاعتقاد به وعقد القلب عليه وتحمله والانقياد له أو لا؟ لماذا أقرأ لكم عبارة الكفاية؟ يعني هاي البحث يوجد في كتب أخرى أيضا، لأنه طبعا كتاب الكفاية محور بحث الخارج عند الأعلام، بحوث أصولية محورها شنو؟ كتاب الكفاية. فلذا على الأقل في القرن الأخير كل ما كتب من الأصول من قبل الأعلام كتب كحاشية وشرح للكفاية. فلذا نقرأ عبارة الكفاية حتى نرى بأنهم حينما يتكلمون عن هذه المسائل يشيرون إلى ماذا. يجيب بالنافي الأخوند الخراساني، يجيب بالنافي، يقول: لا. فالسؤال كان: هل الظن يتبع في مجال العقائد أم لا؟ يقول: الظاهر لا، فإن الأمر الاعتقادي وإن انسد باب القطع به إلا أن باب الاعتقاد إجمالا بما هو واقعه والانقياد له وتحمله غير منسد. يقول: أنا لا أدري حقيقة، لا أدري الحقيقة عند الله شنو، ولكن أنا أعتقد بما قاله الله سبحانه وتعالى. مثلا قبل يومين شخص هنا سألني، قال: ما هي فضائل أمير المؤمنين؟ قلت له: السؤال يعني ما هي فضائل أمير المؤمنين يحتاج إلى شهر رمضان كامل، كل ليلة عندنا محاضرة نتكلم عنها، وبعد ذلك أيضا الوقت ماكو يعني كافي لهذا البحث، شنو الفضائل، فضائل أمير المؤمنين يحتاج إلى يعني بلي. فتكلمت شيئا يعني من تلك الفضائل، وبالأخير قلت: أخي العزيز، طبعا لا عندي وقت ولا عندك وقت حتى نتكلم أكثر، وأصلا أفرض عندنا وقت، عندنا وقت كثير، ها؟ لا نستطيع أن نشير إلى كل فضائل أمير المؤمنين. ماذا نقول؟ نقول: ما يعلم الله ويعرف الله بالنسبة إلى أمير المؤمنين نحن نعتقد به، لأنه عندنا حديث: يا علي، لا يعرفك أو ما عرفك إلا الله وأنا. عندنا حديث يعني الذي يعرف أمير المؤمنين من هو؟ من يعرف أمير المؤمنين؟ الله سبحانه وتعالى ورسوله. نحن طبعا من البداية نقول: لا، نحن لا نعرف أمير المؤمنين كما هو حقه، ولكن نقول: نعتقد بفضائل أمير المؤمنين كما الله سبحانه وتعالى جعل له، لا ندري، ولكن كل فضيلة نعتقد به. يعني هذا علامة عجزنا، ولكن مع ذلك علامة انقيادنا وتسليمنا. يقول الأخوند الخراساني: إلا أن باب الاعتقاد إجمالا بما هو واقعه والانقياد له وتحمله غير منسد، بخلاف العمل بالجوارح فإنه لا يكاد يعلم مطابقته مع ما هو واقعه إلا بالاحتياط، والمفروض عدم وجوبه شرعا أو عدم جوازه عقلا، ولا أقرب من العمل على وفق الظن. أي بيان كلي. يقول: وبالجملة لا موجب مع انسداد باب العلم في الاعتقاديات لترتيب الأعمال الجوانحية على الظن فيها، مع إمكان ترتيبها على ما هو الواقع فيها، فلا يتحمل إلا لما هو الواقع، ولا ينقاد إلا له، يعني للواقع، لا لما هو مظنونه، يعني مظنون الواقع أو الواقع المظنون. وهذا بخلاف العمليات، فإنه لا محيص عن العمل بالظن فيها مع مقدمات الانسداد. واضح عندكم كلكم الحمد لله قارئين الكفاية، وأيضا درستم الكفاية، وواضح عندكم. الآخوند الخراساني يشير إلى هذا البحث، وهي يعني الأمر في الخاتمة، يشير إلى يعني يأتي بهذه الخاتمة في نهاية البحث عن الظنون، وبعد البحث عن حجية ظن المطلق، الظن المطلق أو مطلق الظن، يعني بحث الانسداد. بحث الانسداد أولا يتكلم عن الانسداد ودليل الانسداد، ويفند دليل الانسداد ولا يقبل بدليل الانسداد، بعد ذلك يشير إلى هذا البحث. فلذا دائما يتكلم عن الانسداد والظن بمعنى مطلق الظن. بل يقول بعد ذلك: يدخل في وجوب تحصيل العلم في بعض الاعتقادات. يقول في بعض الاعتقادات أصلا نحن يجب علينا أن نحصل العلم، نصل إلى العلم والمعرفة اليقينية. يقول: نعم، يجب تحصيل العلم في بعض الاعتقادات لو أمكن، من باب وجوب المعرفة لنفسها، كمعرفة الواجب تعالى وصفاته أداء لشكر بعض نعمائه، ومعرفة أنبيائه فإنهم وسائط نعمه وآلائه، بل وكذا معرفة الإمام عليه السلام على وجه صحيح. يعني ماذا على وجه صحيح؟ إخواني أعزائي، نحن نقول بالإمامة، أهل السنة مثلا الأشاعرة أيضا هم يقولون بالإمامة، ولكن الفرق بيننا، نحن نقول بالإمامة بما هي منصب إلهي يحتاج إلى التعيين من قبل الله سبحانه وتعالى، كالنبوة تماما. يعني نقول الإمام لا يتعين من قبل الناس، بل تعين الإمام وتعيين الإمام من قبل الله سبحانه وتعالى كتعيين رسول الله صلى الله عليه وآله. نحن نرى الإمامة من الأصول العقدية، ولكن أهل السنة هم أيضا يقولون بالإمامة، ولكن يرونها من ماذا؟ من الفروع العملية. يقولون يجب على الناس أن يختاروا إماما لهم، هكذا يقول. يعني يرونهم من ماذا؟ يرون الإمامة من الفروع العملية لا من الأصول العقدية. فلذا الأخوند الخراساني يقول: وكذا معرفة الإمام عليه السلام على وجه صحيح، فالعقل يستقل بوجوب معرفة النبي ووصيه لذلك، والاحتمال الضرر في تركه. قرأنا نفس المضمون في كتاب المستمسك للسيد الحكيم، أيضا قرأنا من المستمسك هاي المضمون وهاي المفاد أيضا. ولا الأخون يقول: ولا يجب عقلا معرفة غير ما ذكر إلا ما وجب شرعا معرفته، كمعرفة الإمام عليه السلام على وجه آخر غير صحيح. أي وجه آخر غير صحيح، إشارة إلى قول أشاعر من أن الإمامة منصب غير إلهي امبلئ غير إلهية وأن الشرع حاكم بوجوبه، يعني من الأحكام الشرعية. بل يقول أو أمر آخر مما دل الشرع على وجوب معرفته. بل لو كان عندنا دليل هكذا من الأدلة النقلية نأخذ به، ولكن لو نقول الدليل هو العقل، العقل يستقل بوجوب معرفة الإمام على وجه صحيح، يعني بما أنه أصل عقدي. بعد ذلك يشير إلى مرجعية البراءة فيما شك في وجوب معرفته، الآن لا نشير إليه، يعني خارج من محل كلامنا. ولكن بعد ذلك يقول الأدلة النقلية التي توهم أنها قائمة ودالة على وجوب المعرفة اليقينية بنحو العموم بالنسبة إلى كل العقائد كلها باطلة، يعني لا يمكننا الاستفادة منها ولا دلالة لها على مطلوبهم. فلذا يقول ولا دلالة لمثل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس الآية. هذا عجيب جدا، يعني يحتاج إلى كلمة واحدة، يعني شنو الآية؟ يعني آية طويلة جدا، يذكرون بداية الآية ويتركون بقية الآية، يقولون الآية. ولكن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هاي كلمة واحد إلا ليعبدون، لا يقول الآية، والمهم هاي الكلمة الآية، يعني المهم إلا ليعبدون، يعني لا أدري لماذا. وما خلقت الجن والإنس الآية، يعني إلا ليعبدون، بقية الآية إلا ليعبدون. ولا لقوله صلى الله عليه وآله، يعني لا دلالة لقوله صلى الله عليه وآله وما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات الخمس، يعني بعد المعرفة، المعرفة في الرتبة الأولى، المعرفة في الرتبة الأولى بعد المعرفة هاي الصلوات الخمس. أنا فحصت يعني حتى أجد هذه الرواية، حسب تتبعي الناقص أنا ما وجدت هذه الرواية في كتبنا. أقرب رواية أنا وجدت يعني من هذه الرواية التي الأخوند الخراساني ينقل ما هو في فروع الكافي كتاب الصلاة باب فضل الصلاة الحديث الأول، لعله بعض الإخوة يعني مستعجلون للذهاب، أقول لكم إن شاء الله الأسبوع القادم يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين عندنا تعطيل أيام البيض، أيام الاعتكاف الرجبية، إن شاء الله بعده يوم الثلاثاء بخدمتكم. بل فأقرب رواية إلى ما يقوله الأخون هذا، قال محمد بن يعقوب الكليني مصنف هذا الكتاب رحمه الله، هكذا مكتوب في الكافي، حدثني محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم وأحب ذلك إلى الله عز وجل ما هو؟ فقال حسب هذه الرواية الإمام عليه السلام قال ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، مو صلوات الخمس، لا، من هذه الصلاة، ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم عليه السلام قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الحديث هكذا، ولكن الأخون يقول وما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات الخمس. وأيضا يقول ولا لما دل على وجوب التفقه وطلب العلم من الآيات والروايات على ماذا؟ على وجوب معرفته بالعموم. لماذا؟ يعني معرفة العقائد بصورة عامة. لماذا؟ يقول ضرورة أن المراد من ليعبدون، هو لم يذكر ليعبدون في الآية، يقول الآية، ولكن محل الاستناد والاستشهاد ليعبدون، يقول أن المراد من ليعبدون هو خصوص عبادة الله ومعرفته، هذا ليعبدون خصوص عبادة الله ومعرفة الله سبحانه وتعالى. والنبوي إنما هو بصدد بيان فضيلة الصلوات لا بيان حكم المعرفة. لعله الأخون يقول النبوي في كتبنا، قلت لكم لا أقول أنا تتبعت تاما يعني لا، ولكن حسب تتبعي ماكو عندنا النبوي رواية من الإمام الصادق عليه السلام، لعله هو يذكر هذا النبوي من كتب أهل السنة، لعله أنا ما يعني ذهبت إلى كتبهم ويعني أتبع كتبهم لا، ولكن أتصور هكذا يعني لعلهم ينقلون هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله. والنبوي إنما هو بصدد بيان فضيلة الصلوات لا بيان حكم المعرفة، فلا إطلاق فيه أصلاً. هكذا يكون يعني النبوي يعني وما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات، يعني نقول لأن الصلوات واجبة فأفضل منها بطريق أو لا واجبها أو لا، أصلاً ماكو في هذا المقام، في مقام بيان الفضيلة مو مقام بيان الوجوب مثلا، ونقول هذا مطلق من هذه الناحية في مقام البيان. يقول والنبوي إنما هو بصدد بيان فضيلة الصلوات لا بيان حكم المعرفة، فلا إطلاق فيه أصلا من مقدمات الحكمة أن يكون المتكلم في مقام البيان وهو ماكو في مقامه. ويقول ومثل آية النفر، يعني آية التفقه، آية التفقه وما كان المؤمنون لينفروا كافة، بل ومثل آية النفر إنما هو بصدد بيان الطريق المتوسل به إلى التفقه الواجب لا بيان ما يجب فقهه ومعرفته كما لا يخفى. وكذا ما دل على وجوب طلب العلم إنما هو بصدد الحث على طلبه لا بصدد بيان ما يجب العلم به. بالخلاصة الأخون الخراساني يقول على الأقل عندنا بعض الاعتقادات يجب تحصيل القطع والعلم واليقين بالنسبة إليها، في هذا المجال لا يمكننا الاستفادة من الظن. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله الجلسة المقبلة بشرط الحياة والتوفيق نتكلم عن هذا الأمر أكثر من هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.